Laylah, today we have two distinguished guests from India to lecture us before they head to Tampa for the conference this weekend, inshallah ta'ala. So I hope that the brothers, inshallah, in the lounge, that they shut that lounge down except for the people who are eating, and that the brothers, inshallah, they can come to take advantage of the lecture this evening, inshallah ta'ala. فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقبل كل شيء أتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالشكر والثناء الجميل الذي جلت نعماؤه وكثرت أفضاله. ومن فضل الله علينا أنه وفقنا لنعمة الإسلام، أنعم علينا بنعمة الإسلام التي لا تساويها أي نعمة. فكلما شكرنا الله تعالى فهو قليل بالنسبة لهذه النعمة العظيمة. وهذه النعمة هي التي جمعتنا هنا، وإلا فمن كان يعرف الآخر. فنحمد الله تعالى على نعمة الإسلام ونشكره عليها، ثم نشكر الإخوة الذين هيئوا لنا هذه الفرصة للقاء بكم، فجزاهم الله تعالى كل خير. وكذلك نشكر الإخوة الذين تجشموا مشاق والمتاعب لاستقبالنا في مطار نيويورك، فجزاهم الله خير الجزاء. وكذلك أشكر الإخوة الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة للقاء بكم، وسيكون الحوار في هذا اللقاء، وسيكون الدرس إن صح التعبير، عن العقيدة لأهميتها وجلالتها، وسيدور الكلام عن العقيدة في بعض النقاط التي أراها مهمة. فأولا أقوم بالتعريف عن العقيدة لغويا واصطلاحيا، ثم أتطرق على أن الإسلام يشتمل على جزئين مهمين، ثم أبين أهمية العقيدة وتأثيرها في حياة الفرد والمجتمع. فأقول بالله التوفيق: إن كلمة العقيدة مأخوذة من العقد،
وهو الربط أي ضد الحل، وهو الربط أي ضد الحل، هكذا جاء تعريفه في اللغة. وأما علماء الإسلام فعرفوا العقيدة بأن ما ينطوي عليه القلب والضمير، أي هو مقابل للأعمال التي يؤديها الإنسان بأعضائه أو بالجوارح، فالذي يعقده الإنسان في قلبه فهو يسمى العقيدة. ولفظ العقيدة أو اصطلاح العقيدة هو اصطلاح حديث لا يوجد في الكتاب والسنة، وإنما استحدث هذا الاصطلاح فيما بعد، ولا مشاحدة في الاصطلاح. أنتم تعلمون جيدا أن الإسلام يقوم على شيئين مهمين لا يمكن الاستغناء عن أحدهما بالآخر، وهو الإيمان والعمل. لا بد من الإيمان ولا بد من العمل للفوز والنجاح في الدار الآخرة، والإسلام يشتمل على هذين الجزئين المهمين. فلا يمكن أن يكمل إسلام المرء إلا بهما، فالإتيان بهذين الجزئين جميعا لا بد منه. والإيمان يمثل العقيدة والأصول التي تقوم عليها شرائع الإسلام، وعن العقيدة تنبثق فروعه أي فروع الإسلام. وأما العمل فهو يمثل الشريعة والفروعة التي تعتبر امتدادا للإيمان والعقيدة. والإيمان والعمل أو العقيدة والشريعة كلاهما مرتبط بالآخر ارتباط الثمار بالأشجار، كما أن الأشجار المفيدة التي يستفيد منها الإنسان هي الأشجار التي تأتي بالثمرة، أما الأشجار التي لا تأتي بالثمرة فهي قليلة الجدوى وقليلة الفائدة. ومن أجل الترابط الوثيق بين الإيمان والعقيدة يأتي العمل، لأجل الترابط الوثيق يأتي العمل مقرونا دائما بالإيمان في كثير من الآيات القرآنية. وأيضا تجدون في هذه الآيات التي قرن الإيمان مع العمل أو العمل مع الإيمان، تجدون فيها الإيمان مقدما على العمل، تجدون فيه الإيمان مقدما عن العمل، وفي ذلك إشارة إلى أهمية الإيمان، وأنه لا يصح العمل إلا بسابق إيمان صحيح. ومن هذه الآيات قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني تجدون في هذه الآية الكريمة الإيمان قرن مع العمل الصالح، والذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وأتوا بجميع أركان الإيمان ثم عملوا بالعمال الصالحة هم الفائزون عند الله تبارك وتعالى، هم الناجحون عند الله تبارك وتعالى. وكذلك السورة التي تلوتها عليكم في بعد الخطبة سورة العصر، تجدون فيها أن الإيمان قرن مع العمل الصالح، وهكذا في كثير من الآيات تجدون أن الإيمان تفضلنا مع العمل الصالح. وفي ذلك إشارة أن الإنسان الناجح، الإنسان الذي سيفوز بالمقام، سيفوز بالجنة، سيفوز برضا الله تبارك وتعالى، هو الإنسان الذي آمن بالله تبارك وتعالى وأتى بجميع أركان الإيمان وعمل عملا صالحا. وبعد ذلك أهمية العقيدة. العقيدة هي مناط الأعمال الصالحة. بصحة العقيدة يصح إيمان، تصح الأعمال. وأي انحراف في العقيدة يتسبب لفساد الأعمال وضياعها. والإنسان بدون العقيدة، بدون إيمان صحيح، ولو أتى بتضحيات ومجهودات، ولكن بالعبادات والأعمال الصالحة، تضحياته وأعماله الصالحة بدون سابق إيمان صحيح ستذهب صدى، لا يستفيد منها الإنسان. ولا تلقى هذه الأعمال الصالحة بدون إيمان صحيح طريقها للقبول عند الله تبارك وتعالى. فالعقيدة هي في الحقيقة مصدر لجميع أعمال الخير والتقوى والإحسان، وكذلك منبع للمشاعر النبيلة والأحاسيس الطيبة والسلوك الحسن والأخلاق الفاضلة. وكما قلنا أننا نجد في القرآن الكريم عند تفصيل الأعمال الإيمان مقدما عن الأعمال أو على الأعمال، والإيمان أو العقيدة يحتل مكان الصدارة عند تفصيل الأعمال، كما قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. إن الله تبارك وتعالى وضح بين في هذه الآية الكريمة أن ليس من البر والتقوى أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، أن تصوموا وتصلوا، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. الإيمان ذكر قبل الأعمال الصالحة، وآتى المال على حبه أخر الأعمال الصالحة فبعد الإيمان. أولا لا بد من تصحيح الإيمان، أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم قال: وآتى المال على حبه، أي تصدق في سبيل الله تبارك وتعالى. وهكذا نجد في كثير من الآيات الكريمة الإيمان مقدما على الأعمال الصالحة. وكذلك في كثير من الأحاديث النبوية، من ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد والجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ترون في هذا الحديث الكريم أو في هذا الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صلاح القلب الذي هو محل الإيمان والعقيدة أصلا لصلاح الأعمال، أصلا لصلاح الجسد، وفساد القلب أصلا لفساد الجسد. وهكذا في بعض الأحاديث، وكذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وعينه عاملا على اليمن، وعند إيصاله قام ببعض التوجيهات له وقدم بعض النصائح، ومن نصيحته أنه قال: وليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله. أول دعوة، الدعوة تبدأ من لا إله إلا الله محمد رسول الله، التي هي العقيدة الصحيحة، الإيمان الصحيح. والإيمان الصحيح فلا بد من تقديم الإيمان، من سبق الإيمان على الأعمال. ولأهمية العقيدة وتأثيرها في حياة الفرد والمجتمع، ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لمدة 13 عاما يدعو إلى التوحيد ويغرز في قلوب الناس بذور العقيدة بذور التوحيد، ويغرس في أعماق أفئدتهم شجرة التوحيد، وبذل في ذلك في سبيل ذلك النفس والنفيس، ولم يبال فيها حتى بحياته، حتى قال الله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لماذا تحمل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لمدة 13 عاما؟ لماذا هذا التحمل؟ لماذا هذه التضحية؟ ذلك لأنه إذا ثبتت شجرة التوحيد والعقيدة واستقرت في قلوب الناس وترارعت وترفرفت حتى صارت ذات أغصان وفروع ثابتة، سهلت عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أي بعد تثبيت الإيمان، بعد تثبيت العقيدة، جميع المراحل لدعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. إن العقيدة هي القوة المحركة والقوة الدافعة، وفي ظل العقيدة الإنسان أو المرء المسلم يعمل ووفق عقيدته يسير في حياته، ويعمل لنصرتها وتأييدها، ويبذل في سبيلها الغالي والنفيس. فالعقيدة الدينية كما قلنا هي القوة الدافعة والقوة المحركة لكل مسلم، وكان تثبيتها الهدف الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 عاما يرسي قواعدها ويعمل على إيضاحها. ولولا قوة عقيدته صلى الله عليه وسلم ما صبر على شدتهم ولا واصل دعوته، ولكن كما حكى الله تبارك وتعالى عنه في كثير من الآيات: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه فصدع بما أمر وبلغ رسالة ربه. وهكذا المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنذ أن خالطت العقيدة قلوبهم انقلبت شخصياتهم وتبدلت أحوالهم من قساة جفاة إلى رحماء رقاق القلوب، ومن خصوم ألداء إلى أولياء أتقياء. أنتم تعرفون أحوال العرب قبل الإسلام، ثم كيف تبدلت أحوالهم بعدما آمنوا بالله تبارك وتعالى وصدقوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعقيدة لا بد منها، ولها تأثير على الفرد والمجتمع. والعقيدة تنقل الإنسان من ضعف وذلة إلى قوة وعزة، كما أنتم تشاهدون في وقعة الأنصار، في وقعة الأنصار الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة في العقبة الثانية، في المرة الثانية، وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا رسالته. هؤلاء قوم تسللوا في جنح من الظلام في ليل مظلم، ولكن لما آمنوا استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقلبوا على أهل مكة ويعلنوا بإسلامهم. في لحظة واحدة انقلبت شخصياتهم، إن جاءوا تحت جناح من الظلام في ليل مظلم يتسللون، ولما آمنوا انقلبت شخصياتهم من هذا الضعف إلى قوة وإلى عزة، فأرادوا أن ينقلبوا على أهل مكة. وهكذا الصحابة الكرام ضربوا أمثلة راعية عملية في الإقدام والتضحية والتحمل. هناك واقعات وحوادث كثيرة في التاريخ تدل على ذلك، فهي شاهد عدل على صحة ما قلنا، ولكن الوقت لا يفي. وبهذا الكلام أنا أكتفي، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم ولسائر المسلمين التوفيق والسداد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد. Shaykh, he began by praising Allah subhanahu wa ta'ala in a manner befitting to His Majesty and sending salat and salams on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And then he recited Surah Al-Asr, which is translates, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. By the time, surely man is in loss, except those who believe and work righteous deeds and help one another or exhort one another to truth and exhort one another to patience. And then the Shaykh, he went on to say that it is by Allah subhanahu wa ta'ala's ni'mah and favor and blessings upon us that He has guided us to Islam, and that no matter how much we praised Allah subhanahu wa ta'ala and thanked Him for this guidance, that we couldn't praise Him and thank Him enough or in a manner that was befitting to His Majesty. And the Shaykh went on to thank all of the brothers that were involved for making this lecture possible, as he thanked the brothers who picked him up from the airport and the brothers who brought him here to this masjid. And he thanked us for being here to receive his lecture. Rather, we thank the Shaykh, and the thanks should go to him more than it should be to us, as he's blessed us, alhamdulillah, with this beautiful lecture. And he was only getting started, and it looked like he had much more to benefit us from. And hopefully we'll benefit from the tapes, inshallah ta'ala, from the conferences in Tampa, inshallah ta'ala, or Orlando, or wherever the conference is. He begins his lecture as he says he wants to discuss the issue of aqidah. And he wanted to begin with the definition of aqidah and the linguistical meaning in the Arabic language, and then what the ulama have given as a definition to the word aqidah. And he said the word aqidah is based on the word a knot, or to be tied up, and it is the opposite of being loose. And then in the Islamic meaning, that this word aqidah is what the heart has accepted and believed in and has taken as a creed. And that this definition that the ulama have given, it's not explicitly mentioned in Allah's book or the sunnah of His Messenger sallallahu alayhi wa sallam, but that the ulama, they've used this terminology in order to define this subject matter, and there is no problems or faults with using terminology that's not in opposition to Allah's book or the sunnah of His Messenger sallallahu alayhi wa sallam. He said Islam is based on two principles, Iman and actions, or belief and actions. And no one can be successful except that he combines these two components with his life, and that is belief and actions. And belief, it is expressed through our aqidah, and our actions are expressed through the sharia. And by the aqidah is that which we believe in, and the sharia is that practice which we do. So iman, or belief and actions, is like the aqidah and the sharia, or what you believe in your heart and what you practice on your body parts. And these two principles that Islam is based upon, that they are like the example of a tree. If it has a good foundation, then it will produce good fruits, and if it has a bad foundation, then likewise the fruits will be rotten or something like that. The Shaykh, he went on to say that whenever Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, He mentions actions, then He mentions the belief or the iman with it. And vice versa, if He mentions iman, then He mentions the actions that go along with it. However, Allah subhanahu wa ta'ala, He places the iman before the actions. And that is because the actions will not be correct or proper except that they are coupled with belief. As Allah subhanahu wa ta'ala, He says in Surah Maryam, indeed those who believe and work righteous deeds, then Ar-Rahman, He will give them the love, or as Allah subhanahu wa ta'ala means by this statement. So here we see that Allah subhanahu wa ta'ala shows that those people who will be successful are those people who combine iman and actions. And these are the people who are successful, those who have belief and actions to go along with it, just as we had began in Surah Al-Asr with the statement, indeed, except those who believe and work righteous deeds. And now the Shaykh, he says, we want to move quickly on to the importance of the Aqeedah, as this is the foundation or the basis upon which the righteous actions are built upon. And if there is deviance or incorrect understanding in the Aqeedah, then this will lead to actions that are not correct. As the actions without a proper Aqeedah, then these actions will go null and void, or they will be useless or of no benefit to the one who practices them. And that is because Iman, it must precede the actions. And then he says that Allah subhanahu wa ta'ala, he says in Surah Al-Baqarah, that it's not righteousness that you turn your faces to the east or the west, to the end of that ayat, but rather righteousness or taqwa, it is to believe in Allah and the angels and like that. So here we see that Allah subhanahu wa ta'ala, he shows that righteousness is not the actions that you perform, whether it's the salat or it's the fasting, the siyam, but that these actions would only be good after it's based on correct belief in Allah subhanahu wa ta'ala. As the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam says in the hadith of Nu'man ibn Bashir, is there not in the body a morsel of flesh? And if it is correct, then the rest of the body is correct. And if it is corrupt, then the rest of the body is corrupt. Isn't it the heart? So here we see that the correctness of the heart, which is the correctness of the aqeedah, then what will stem from it is the correction and the actions. Just as the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he sent Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu to Yemen, then he told him, though he had mentioned some of the important actions to be done, the Prophet alayhi wasallam, he began by telling him that the first thing that you call them to is the shahada of La ilaha illallah, or to bear witness that no God has the right to be worshipped except Allah. So even though Allah's Messenger alayhi wasallam had mentioned the issue of salat and mentioned the issue of zakat, that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, he preceded that with iman or with belief. And the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, this was his mission to make clear the importance of the aqeedah or the tawheed. As the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he was in Mecca for 13 years calling simply to the importance of the tawheed or the establishment of the aqeedah, and to Allah subhanahu wa ta'ala had to correct the Messenger sallallahu alayhi wasallam with the statement, perhaps you might be killing yourself out of grief and sorrow and sadness that the people do not believe in this hadith, referring to Allah's book, the Quran. So the Messenger sallallahu alayhi wasallam, his drive or his da'wah and his call was to the tawheed or the establishment of the aqeedah first, firstly and foremost, and then after that everything else came later on. As the details of this deen were only expressed to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, who relayed that to the believers after the iman was firmly rooted in the hearts of the believers. And if it wasn't that Allah subhanahu wa ta'ala sent His Messenger sallallahu alayhi wasallam to emphasize the tawheed and the importance of the aqeedah, then the sahaba along with the radiallahu anhum, along with the Messenger sallallahu alayhi wasallam, then it was no way they could have been patient with the test that they had gone through. But their patience was strong and they persevered through the test that they had because of the strength of their aqeedah and their belief in Allah subhanahu wa ta'ala. And this aqeedah, or the establishment of this tawheed, it has a very strong effect on the whole community. As you take a look at the Ansar during the Aqabatu Thaniya, when they were giving the bay'ah to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam in that dark night that after they believed in the Prophet sallallahu alaihi wasallam and they accepted this deen of al-Islam, it changed their personalities immediately from the time that they entered into this deen, because of the entering of iman in their hearts. Then this only made them strong and courageous and wanting to practice and spread this deen of al-Islam, as was the case with the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba. Around that time, I had given the Shaykh, or just before that, the note that there was only about 5 minutes left for the Salah. So it looks like the Shaykh just winded his talk up there. And then he asked Allah subhanahu wa ta'ala to give us the success and to make us correct. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. We'd like to thank the brothers who made it possible for bringing the Shaykh here, so that we can benefit from his knowledge. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward the Shaykh with a magnificent reward. We ask Allah tabaraka wa ta'ala to make it easy for us to get a hold of the coming lectures, inshallah ta'ala, and their translations, in hopes that they might benefit in us in our lives. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Looks like we're close to the time of the Salah, but we have maybe 3 or so minutes. I don't know if the brothers wanted to entertain some questions with the Shaykh. يعني لعلهم لعلك إن شاء الله تعالى تستقبل من الأخوة بعض الأسئلة فيما قلت لهم إذا كان هناك شيء. If there are some questions, the Shaykh said he will take some time. I guess there's not much time to handle much. And if no one has any questions, I don't see everybody raising their hands quickly, maybe I'll just ask the Shaykh إن شاء الله تعالى. Shaykh ما اسمك؟ Muhammad Idris. The Shaykh's name is Ridallah Muhammad Idris. ومن أين أنت يا شيخ؟ The Shaykh, he is from India. وأين تقيم الآن؟ And the Shaykh, he lives in the city Markaz. Panaris or something like that there in India. وأين درست يا شيخنا؟ The Shaykh, he said he studied in the city where he's from, in the Al-Jamatu Salafiyya, or the Salafi University there. And then after his graduation there, he was accepted to the University of Al-Madinah, and he studied or ended off his studies there. I don't know if the brothers have any other questions. I just wanted to make the Shaykh known to us with these few simple questions. And if there's anything else, then the brothers can ask, inshallah. Inshallah. If there's no questions, we have the other Shaykh here, and he was silent today, but I guess we can ask him the same questions and get to know the other Shaykh, inshallah ta'ala, our visitors. ما اسمك يا شيخنا؟
اسمي مقتدى حسن محمد ياسين.
مقتدى
حسن
محمد ياسين. ومن اين انت يا شيخ؟
انا سلمكم الله قريب من مدينة بنارس، من نفس الولاية التي منها اعلم.
نعم.
اسم المدينة التي ولدت فيها هو مونة بنجد.
Did everybody hear that?
تعرفون الأسماء ومن آياته اختلاف ألسنتهم وألوانهم.
نعم.
فهذه الأسامي وهذه الأشخاص.
نعم.
يعني تكون صعبة عليكم والأسماء عندكم تكون صعبة عليكم.
نعم.
وأنا سلمكم الله درست في هذه البلدة مو. كملت الدراسة في مو ثم ذهبت إلى الأزهر. وحصلت من الأزهر على شهادة الماجستير. وبعد العودة في عندنا جامعة اسمها جامعة علي جر الإسلامية حصلت منها على شهادة الدكتورة. ومنذ سنة 1968 بعد الميلاد وأعمل في الجامعة السلفية في بنارس نفس الجامعة التي فيها يدرس الأخ.
نعم. The Sheikh, he said that he was born in a city near our other Sheikh, and it is in the same area, and he studied also in that area, and then he went on to further his studies in Al-Azhar, where he received his master's degree, and then he came back to India to another university there, where he obtained his doctorate degree. And then he teaches in the Salafi University there, as the other Sheikh also teaches there in that university. And he's been doing that since 1968, as he mentions to us. And then we're just laughing there, as I was having a little problem trying to pronounce the cities and what have you. The Sheikh, he said, it's okay. Everybody has a different language. This is from the signs of Allah Ta'ala. And just like you have difficulty trying to pronounce our words, we have difficulty trying to pronounce yours. No. I don't know if anyone else feels that there's any other questions that would make them know the shuyukh any more than that, or anything related to the topic, as we might have one last question left, inshallah ta'ala, before the iqamah. There's nothing, huh? Yes. No. ربما عندنا بعض الأخوة يريدون أن يدرسوا عندكم.
نعم.
فماذا يصنع حتى يدرسوا عندكم؟
لو سمحت ما ليش معي.
تفضل.
السؤال عن الدراسة في الجامعة الإسلامية. الجامعة الإسلامية السلفية في مدينة بنارس تنظم الدراسة بعد المرحلة الابتدائية. المرحلة الابتدائية والمرحلة عندنا للدراسة 5 سنوات، وبعد هذه المرحلة تبدأ الدراسة في الجامعة السلفية وتستمر 10 سنوات في مراحل. أولى مرحلة الثانوية. الثانوية هذه المرحلة 5 سنوات، وبعد ذلك في مرحلة العالمية 3 سنوات، وبعد ذلك مرحلة فضيلة 2 سنوات، وبعد ذلك في مثل دكتورة ريسيرش. فهذه هي المراحل. وسوى هذه المراحل الدراسية هناك قسم لتحفيظ القرآن الكريم وقسم لتجويد القرآن الكريم، قسمين مع بعض. قسم تحفيظ القرآن الكريم ثم قسم تجويد القرآن. وهذه الجامعة تأسست في سنة 1963، والدراسة بدأت 65، 1963 تأسيس فاونديشن. And the بدايه الدراسه 65، يعني بعد 2 سنوات. ومنذ ذاك الوقت والى الان الدراسه مستمره، وحوالي اكثر من 3000 طلاب استفادوا من هذه الجامعه، واكثر من 2000 درسوا وتخرجوا في هذه الجامعه. وعدد من هؤلاء الطلاب قبل في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وبعضهم حصلوا على ليسانس وبعضهم
حصلوا على ماجستير وبعضهم حصلوا على الدكتوراه ومنهم هذا أخونا الدكتور رضا الله وبعض الإخوة الذين درسوا في هذه الجامعة وتخرجوا يدرسون الآن في بعض الجامعات العربية مثل كلية مثل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة أم القرى وكلية البنات وهكذا. ونحن ندرس علوم الشرعية واللغة العربية. يعني تعرفون عندنا في الهند دراسة قسمين، دراسة نقول دراسة علوم عصرية أو علوم الجديدة الحديثة أو هذه العلوم غير الشرعية، ودراسة للعلوم الشرعية. فهذه الجامعة جامعة أهلية، جامعة خاصة وليست حكومية، وتعتني بتدريس العلوم الشرعية من التفسير والحديث والعقيدة والمصطلح وما إلى ذلك. فالطلاب الذين يدرسون عندنا 18 سنوات هم يعني بعون من الله وتوفيقه يتلون علماء الدين. يعني طبعا لا تعرفون هذه الحياة الدنيا وهذه الأمور العصرية إلا إذا تعلموها بجانب هذه الدراسة أو بعد التفرغ من هذه الدراسة. فهذا دراسة تجري في هذه الجامعة. وكنا في الحقيقة نسمع عنكم وعن بلادكم كثيرا، أنا هذه البلاد البعيدة، وكنا نشتاق إليكم. ولما وصلنا هنا حمدنا الله تعالى، وهنا أيضا نحمد الله وسنحمد الله تعالى، وعلينا دائما نحمد الله تعالى على أنه نشر هذا الإسلام الدين الحق في بقاع العالم كلها. يعني لا تجدون بقعة من بقاع الدنيا إلا وفيها نور الإسلام ونور الهداية الربانية، ونحمد الله على ذلك، وعلينا أن نستفيد بهذه الهداية. وإذا كان هناك سؤال أو شيء آخر فمستعد.
Sheikh was eager to hurry and take another question, but I said he was rolling. Maybe we'll try to get some of that in, inshallah, tabarak wa ta'ala. The Sheikh, he said that their studies there at the university are 10 years, and they have a 5-year introductory program before that. And those 10 years are broken down to 5 years in the high school, and then 3 years in the scholars program, and then 2 years in the outstanding program, and then 2 more years on top of that for the doctorate program. The Sheikh, he said that this university, it was established in 1963, and then the actual studies began in 1965, and the university has been teaching the believers ever since then. And they've been teaching memorization of the Quran, and tajweed of the Quran, and tafsir, and hadith, and mustalah hadith, and the Arabic language, really all of the Islamic sciences and the Arabic language. And that this university, it is a private university of which they don't teach any of the secular knowledge, and that the people only gain and acquire the secular knowledge after completion of the program. The Sheikh said that there has been over 5,000 students who have benefited from this university, of which 2,000 of them have graduated. Many of the graduates have went on to study in Medina, just like our Sheikh here, who went on to study, and he said they have acquired bachelor's degrees and master's degrees and doctor's degrees in Al-Medina and the other universities there in Saudi Arabia, and that these graduates are now teachers there at the university. And I just wanted to add on to the Sheikh's point here. This is important too for us here, that we keep our institutions ongoing, and not that the Muslims benefit from the institutions themselves and for their families, and then they don't put anything back into the institutions so that the institutions fall, as been the case with the Muslims in the past. In America, we establish something and then it falls. Why does it fall? Because we don't know the importance of the institution. All we know about is taking, robbing, benefiting, and raping, and we don't know about putting back into the institutions that we have benefited from to make our institutions strong and ongoing so that the generations can benefit afterwards, inshallah ta'ala. As the Shaykh, he said, their university has been teaching since 1965, and the teaching is ongoing. We hope that Madrasa Ahl al-Sunnah likewise would have the Muslims in America, and he was very eager to meet us, and he's happy that he had this opportunity to come meet us. Alhamdulillah Rabbil Alameen. And if there were any other questions, the Sheikh, he is very eager to handle any of those questions as we've seen from him so far. Yes.
هل هناك شروط لنا حتى نخرج؟
نعم. في الحقيقة لا مؤاخذة أنا نسيت. قبول في هذه الجامعة أول شيء طبعا الطالب يكون مسلما. والثاني هو إذا كان من خارج الهند هو يدبر نفسه الإقامة التأشيرة الفيزا فيزا الإقامة. يعني رخصة الإقامة في الهند لأن الجامعة السلفية لا تستطيع أن تتدخل في هذا الأمر عند الحكومة. تعرفون أوضاع المسلمين في بلاد يعني مثل الهند في الهند وبلاد مثل الهند، ولا نريد أن نشرها كثيرا وندخل في التفاصيل. الإشارة تكفي العاقل تكفيه الإشارة. ف نظرا إلى هذا الوضع في البلاد نحن أو الجامعة لا تتحمل التدخل في أمور الفيزا تأشيرة يعني الإقامة يعني. فإذا حصل الطالب على الإقامة طالب من أي دولة خارجية إذا حصل على الإقامة فالجامعة السلفية تقبله بشرط أن يكون فاهما للغة العربية أو للغة الأردية، لكن بالنسبة للغة الإنجليزية فعندنا مشكلة. يعني الذين يقومون بالتدريس هم إما يقومون باللغة العربية أو يقومون باللغة المحلية الأردية لغة الهند وباكستان، فلا بد يكون الطالب إما عارفا باللغة العربية وإما عارفا باللغة الأردية، أما غير ذلك فلا. ثم كذلك على الطالب أن يتحمل تذكرة السفر من أمريكا أو من بلده إلى الهند. الجامعة لا توفر تذكرة السفر إيابا وذهابا، ولكن الأكل والسكن وكذلك الكتب الدراسية متوفرة في من قبل الجامعة ومهما يقيم الطالب. فمن هذه الناحية يعني الجامعة تتحمل هذا العبء من الطالب، أما عبء التذكرة وبقية الأمور فلا. وإذا كان سؤال آخر وغير ذلك ما في شرط، الطالب يكون عارف اللغة الأردية والعربية وبعد ذلك عنده رخصة الإقامة من الحكومة الهندية، وبعد ذلك أي واحد فأهلا به ومرحبا به في هذه الجامعة.
The Sheikh, he said that the condition is that he be a Muslim. Nah. And then it's on him to handle the affairs of getting to the university, as far as getting the visa, the plane tickets, how to get there. Actually, that's going to be the responsibility of everyone who wants to come, as they have nothing to do with the affairs of the government of entering and leaving the country or remaining in the country for those amount of years or what have you. The Sheikh, he said, also the other condition is that he has to either understand Arabic or Urdu, as they won't be responsible for anyone who doesn't understand any other language other than one of these two languages. And then he said, if they handle that and there are no other conditions, then the university will handle the education of the students and their living quarters and the food and what have you, inshallah tabarak wa ta'ala. I just wanted to add on top of his statement that I hope that we understand and we take the same way that they have taken there in India, and that is that he said there's no other conditions other than this. Meaning, all of the Muslims are accepted. No matter which level you are on, we're going to teach you Islam. If the people on a higher level, we'll make your level higher. And if the people on the lowest level, then we'll bring you up to speed and like that. And I hope that this is our case, inshallah, here at the Islamic Center of America, that the people don't have to be on a certain level in order to be taught Islam. But that whatever level you're on, we'll work with you from that level, whether it's Aleph, Ba, Ta, or whatever level it is from there. And I don't think that we should ever have, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best, here in America, those type of conditions that would prevent the Muslims from learning Islam. We accepted Islam yesterday, and we need to have the opportunity to learn. So may Allah subhanahu wa ta'ala reward the Shaykh, and they have a nice program, it seems. Allah subhanahu wa ta'ala knows best. I don't know if there was any other thing else that the brothers wanted the Shaykh to elaborate on pertaining to their university there. عندك بطاقة شخصية حتى نكتب إليك و he has them in the hotel inshallah we'll get it
الإسلامية وهذا اللقاء يكفي إن شاء الله وأنتم تذكرون هذا اللقاء وتراسلون الجامعة السلفية تعطوننا عنوان ونرسل لكم إن شاء الله في عندنا مجلة باللغة العربية نرسل لكم هذه المجلة وبعض المطبوعات عندنا بعض المطبوعات أيضا فإن شاء الله باسم هذا المركز وباسم هذا المسجد نرسل لكم بعض المطبوعات وهكذا تكون بيننا العلاقة
the Sheikh is really the address we only know address is sufficient he's here right now and we met each other alhamdulillah rabbil alameen inshallah ta'ala we'll stay in touch the Sheikh he says that they have a couple of publications there and they'll send them to us in the name of this masjid, Masjid Ahl al-Sunnah, inshallah ta'ala. Hopefully we'll get all of his information, inshallah ta'ala, and we'll be able to stay in touch with the Shaykh. It looks like we're getting a little late, inshallah ta'ala. We'll establish the salah. However, if the shuyukh want to hang around after that, and anyone wants to hang around for some more, we'll see if they're traveling, we can take more benefit from them, inshallah ta'ala. من منكم ما تصلي بنا من منكم
أصل الإمام الراتب هو الذي يصلي بالناس والجاي الجديد هو لا يصلي بالناس فالإمام يصلي الإمام الراتب موجود عندكم هو يصلي بالناس نحن مسافرون تعرفون
نعم.
وأنا في الحقيقة لا أم الناس لا أصلي بالناس
نعم.
هذا أخونا إذا أصررتم يعني إلحاء ممكن هو ويأخذ ولكن المسافر إذا ما صلى بالناس فهو هذا أفضل أفضل المقيم صلى
نعم الشيخ he says الحمد لله والله نصبه takes a position I take often that he asks which one of you two are going to make lead us in the salat he said neither one of us that we're traveling and the travelers not going to lead the people in salat, but it's better that one from amongst the people there themselves, they lead the salat, and that is better. Alhamdulillah. And we're in the Qimah salat, inshallah.